بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نهنئ الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حول الإمام المهدي. الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف بشر به الإسلام وبقية الإسلام قبل الإسلام، بقية الأديان قبل الإسلام من يهودية ونصرانية، وحتى بشرت به الأفكار غير الدينية وحتى الأفكار الأيديولوجيات المادية الأخرى. إذن فقضية الإمام المهدي هي قضية إنسانية وقبل أن تكون دينية وإسلامية. موضوع الحلقة لهذا اليوم هو المهدي ومشروع الأنبياء، حتى نسلط الضوء على هذه النقطة الهامة جدا والتي تستقطب اهتمام معظم مشاهدين الأعزاء. معنا في الاستوديو نستضيف سماحة العلامة المحقق حجة الإسلام والمسلمين السيد سامي البدري، وهو باحث إسلامي معروف وغني عن التعريف، له محاضرات عديدة في العراق وفي خارج العراق في لندن وإسبانيا ودول مختلفة. فأهلا وسهلا بسماحة السيد.
وعليكم رعاكم الله، مرحبا.
سماحة السيد، موضوع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، المتتبعون والمسلمون أجمع ولربما حتى بعض الأديان غير المسلمة متعطشون لمعرفة أهم المجالات التي ينبغي لنا أن ننطلق منها للوصول إلى حقيقة الإمام المهدي وحقيقة ظهوره، وخاصة أنه الآن بالوقت الحاضر خصصنا حلقة خاصة المهدي ومشروع الأنبياء. نرجو تفضلكم بإعطاء فكرة حول هذا الموضوع وتنوير أذهان المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على المهدي سلام الله عليه. يرتبط ب مشروع الأنبياء الذي واكب حركة الإنسان منذ بداية ظهوره، ويحتل المهدي أساسا الحلقة الأخيرة من هذا المشروع، حيث تتم فيه تصفية الحساب مع القوى التي وقفت موقفا سلبيا مع المشروع، سواء من داخل المشروع أو من خارجه. هذا المشروع يأتي ليدعو إلى قضية تؤتي أكلها كل حين، يدعو لنبذ واجتناب الارتباط بأي مصدر يؤدي بالإنسان وبالمجتمع وبالدولة إلى نهاية مؤسفة. الإنسان بحاجة إلى انطلاقة إلى منهج تتفجر فيه قابليات الخير ويصبح عضوا صالحا نافعا في المجتمع، وكذلك الأمة بحاجة إلى أعراف وإلى أسس تجعل منها أمة تستوعب الفرد وتستوعب الجماعات الصغيرة داخلها، والدولة بحاجة إلى دستور يضمن تحقق العدل للجماعات التي يحكمها وللشعب الذي يعتبر مسؤولا عنه. مشروع الأنبياء يوفر ثقافة إلهية تضمن للإنسان الحركة الصالحة في البناء، وللمجتمع الحركة الصالحة في البناء، يعني تحقق مجتمع صالح وللدولة الدستور الصالح. فهي تدعوه هذه هذا المشروع يدعوه إلى التحرر من أي مصدر يعبر عنه بالطاغوت، يعني الإنسان أو الأمة أو الدولة التي تجاوزت موقعها وتحركت باتجاه تدمير الإنسان، سواء كان منهج يخص الإنسان أو يخص الأمة أو يخص الدولة.
بقصد
ولقد نعم ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهدف الأنبياء إذن هو تحرير الإنسان من 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 الخضوع المطلق لطاغوت، الطاغوت سواء كان فردا أو سواء كان أمة أو كانت دولة. أحيانا هذا الطاغوت، هذا الموقع أحيانا يتبوأ موقع أكثر من من مما هو ينبغي له، فبالتالي تكون حركته حركة تدميرية لذلك الإنسان أو لتلك الأمة أو لتلك الدولة. فالمشروع يقدم ثقافة تضمن البناء الصالح على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى الدولة. هذا المشروع أو هذه الثقافة لو التزم بها الإنسان أو الأمة أو الدولة أرادت أن تبني وثيقة دستورية صالحة سوف تؤتي ثمارها كل حين. ومن هنا كانت الأنبياء، يعني كان المشروع على أيدي الأنبياء القدامى السابقون أو على يد النبوة الخاتمة، هو مشروع يؤتي أكله كل حين حينما تكون الوثيقة التي يقدمها المشروع تحافظ على سلامتها ونظافتها وحرفيتها كنصوص عليا تستمد منها برامج البناء للفرد وللدولة وللمجتمع. وهناك مستقبل سعيد تبشر به حركة الأنبياء، مستقبل يكشف عنه المشروع أنه أن الأرض، كل الأرض سوف تنفتح، كل الجماعات سوف تنفتح على مشروع الأنبياء. يعني الذي نلاحظه خلال استعراضنا لتاريخ البشرية مع مشروع الأنبياء، نجد هناك تخلف، نجد هناك مراحل حرفت فيه الرسالة من الداخل، تحولت فيه الرسالة المحرفة إلى موقع يضر بالإنسان، تحول الحاكم فيه إلى طاغية، أو أحيانا الأمة تتحول إلى طاغوت فيبعث الله تعالى نبيا يجدد. حينما ندرس أو نستعرض هذا التاريخ نلاحظ أن هناك ليس في كل فترات هذا التاريخ المجتمع البشري انفتح أو الجماعات البشرية انفتحت، وبالتالي هذا هو طبيعة العلاقة بين الرسالة بين الأنبياء وبين الناس. لا إكراه في الدين، يدعون يعرضون شعارهم ويعرضون أفكارهم مع وسائل الإثبات ويتركون الخيال للإنسان ليحدد موقفه. والإنسان إذا حدد موقفه بشكل سلبي سوف يقطف ثماره على المدى البعيد وليس على المدى القريب. وهكذا حينما يحدد الإنسان موقفه الإيجابي يقطف ثماره قريبا وأيضا يقطف ثماره بعيدا. فالمستقبل السعيد الذي بشر به المشروع أن نهاية المشروع سوف تنفتح عليها كل البشرية، سوف يكون له النصر المؤزر. الشخص الذي يجري عليه هذا النصر المؤزر، هذه النهاية المشرقة، شخص لابد أن له تكون له صلة خاصة بالمشروع، كأن يكون نبيا أو يكون وصي نبي. العقيدة الشيعية بنيت على أساس أن الرجل الذي ستكون على يده هذه النهاية المشرقة وتصفية الحساب هذه المؤيدة إلهيا تكون على يد الوصي الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن العقيدة الشيعية تقوم على أساس أن للنبي صلى الله عليه وآله 12 وصي معصوم ورث رسالته وتعهد بحفظها في المجتمع، والثاني عشر من هؤلاء هو محمد ابن الحسن العسكري، ادخره الله تعالى، غيبه الله تعالى كما غيب عيسى ليظهره إلى آخر الزمان حتى يجري على يده هذه النهاية المشرقة لأن هذه الناية المشرقة حينما تقع تقع على أساس تراكم العوائل الحق وفعل السنن الإلهية، ولا بد من وجود شخص يمثل حركة الأنبياء تمثيلا أمينا
تتوفر به الشروط التي توفرت في الأنبياء.
أحسنتم. وإن لم يكن نبيا وهو المعصوم ومؤيد إلهيا بهذه بالمعجزات وبالكرامات، فإذا المهدي اللي هو الحجة ابن الحسن العسكري، محمد ابن الحسن العسكري، في عقيدة الشيعة هو هذا الشخص الذي تتم على يده تلك النهاية المشرقة، وقد ادخل الله تعالى إلى جنبه، إلى جنب المهدي، شخصا من أنبياء بني إسرائيل ليبين للناس كما وضح القرآن الكريم أن الأنبياء سابقا كانوا يبشرون بمحمد صلى الله عليه وآله باعتباره خاتم الأنبياء، وباعتبار أن المشروع النبوي يقف عنده، والوثيقة الخالدة تؤخذ منه، والبيان الخالد يؤخذ منه ومن أهل بيته يحفظونه، وباعتبار أن عيسى كان يبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وبأهل بيته، فادخره الله تعالى ليكون شاهدا، ليكون بقية الأنبياء الذين عرضوا هذه الفكرة يكون مع المهدي، يعني كان هو عهد خاص في الحقيقة، يعني هذا العهد عهد يتم فيه ما يقع في يوم القيامة من حساب يخص فردا فردا، هنا يقع لتتم تصفية الحساب مع الجماعات التي تنتسب إلى المشروع من داخله وكذبت أو حرفت
أو تشككت أو شككت
أو شككت، أو أيضا الجماعات الأخرى التي وقفت موقفا سلبيا من خارج المشروع. لا بد من حساب. يعني القرآن الكريم قص علينا قصص أن النبي حينما يبعث يبشر وينذر، وبالتالي المكذبون حينما يصلون إلى درجة يحاصرون النبي يأتيهم عذاب الله تعالى، ولكن رأينا أن خاتم الأنبياء أنذر بعذاب شامل للمكذبين من الداخل ومن الخارج، ولكن لم يقع. والآية القرآنية تقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني تريد الآية أن تبين أن هذا العذاب الذي أنذر به خاتم الأنبياء في الحقيقة مثله مثل العذاب الذي أنذر به نوح، أنه تحقق بعد 1000 سنة تقريبا من الإنذار، كذلك هنا العذاب الذي أنذر به محمد صلى الله عليه وآله. خلاصة الأمر أن المهدي سلام الله عليه يمثل أو يحتل الحلقة الأخيرة من المشروع النبوي ككل، وليس فقط يرتبط بمحمد صلى الله عليه وآله، يعني هنا هذا المشروع الذي دام 8000 سنة 7000 أو أكثر أو أقل من ذلك، هذا المشروع المتكامل الذي تحرك به الأنبياء على مستويين، على مستوى نبوات محلية وعلى مستوى نبوة خاتمة عامة تشمل البشر جميعا، هذا المشروع أنجز وثيقته الخالدة، وأيضا توفرت فيه جماعات تحمل بقايا تلك الوثائق السابقة، وترك الحلقة الأخيرة لأحد الأئمة من ذرية الحسين من فاطمة، وعلى هذه الفكرة نجد أحاديث وروايات تقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يملأ هذه الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وهو من عترة أهل من عترة النبي من ذرية فاطمة، وفي روايات أخرى من ذرية الحسين عليه السلام. هذه الفكرة كل المسلمين يعتقدون بها، الشيعة ينفردون بأن هذا المهدي ولد وهو من ذرية الحسن العسكري ابن الإمام الهادي ابن الإمام الجواد، يقع في السلسلة من ذرية الحسين عليه السلام ابن فاطمة وهو حي، وينتظرون أن يأذن له تعالى بالظهور.
أحسنتم. إذن الوضعية كالآتي سيدنا الأجل، أن كل الأديان وكل الآراء وكل الأيديولوجيات اتفقت على ضرورة
ليست كل الأيديولوجيات
إلى حد ما
فكرة المهدي فكرة إلهية صحيح. هناك نزوع فطري في كل إنسان يطمح إلى أن يأتي يوم يكون البشر كلهم على مستوى واحد من التعاون، أن تكون الدولة فعلا تؤدي خدمات حقيقية للبشر، أن يكون الإنسان فعلا همه الأساس الصلاح، يعني يتمنى الإنسان هذا اليوم. هذه ناحية فطرية، ولكن لا توجد إيديولوجيات أعطت المشروع الحقيقي. الأنبياء شخصوا لنا هذا المشروع، شخصوا لنا المنهج، وشخصوا لنا الاسم. حتى في التوراة والإنجيل في حسب دراساتنا تشخص أن الشخص الذي يجري على يده هو ابن الحسين. هناك نص جميل جدا في سفر إشعياء يتحدث عن الحسين عليه السلام، يتحدث عن مأساته، يقول وهو في هذا الجو تتطلع نفسه إلى نسل تطول أيامه تكون مسرة الرب على يده، وهذه المسرة هي النهاية المشرقة. ففي الحقيقة أنا يعني كباحث أعتقد أن مشروع الأنبياء منذ الأول حينما عرف بمحمد صلى الله عليه وآله كخاتم الأنبياء، أيضا عرف بالمهدي أنه من ذرية خاتم الأنبياء، أنه الذي سيجري على يده تنفيذ هذا المشروع.
هذا بالنص وبالتركيز،
يعني حسب بحثي وجدت هذه النصوص. ومن هنا نحن نرى أن المشروع، مشروع المهدي، ليس مجرد فكرة فطرية، وإنما هي فكرة إلهية وطرحت هوية واضحة، هوية واضحة لشخص المهدي الذي يجري عليه على يده، تجري على يده هذه الحقيقة. نعم، اليهود إلى اليوم يقولون أن هذا الشخص لم يولد بعد، وهو من ذرية إسحاق. والمسيحيون يقولون لا، ولد وهو عيسى بن مريم. المسلمون يقولون لم يولد وهو من ذرية فاطمة، يعني مطمئنين لكن ليس بنبي. وكذلك الشيعة يقولون ليس بنبي، لكن يقولون ليس إنسانا معصوما،
ولكنه موجود فعلا.
هم لا يعتقدون بذلك، وإنما الشيعة يرون أنه الوصي الثاني عشر من أوصياء النبي، وهو التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه.
أحسنتم. لدينا اتصال من الأخ محمد الفحام، تفضل سيد محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا العالم الإسلامي والمراجع العظام بمول السيد الكائنات القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم عليك.
يعني في آية قرآنية وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي آية أخرى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث للرسول صلى الله عليه وآله، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. فشبه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وسهل اللهم مخرجه، شبهه بالأنبياء. يعني في أشياء عدة، شبهه بأيوب، نبي الله أيوب بصبره، وشبه بعيسى بكلامه حين مولده، وشبه بموسى عليه السلام بإخفاء ولادته، وشبه يعني أنبياء أخر كيحيى عليه السلام بالإمامة بالصبا. فشبهه في كثير من الأنبياء بكثير من الأمور. فهو يحمل الرسالة، يعني في حين ظهوره إن شاء الله عجل الله تعالى فرجه يحمل الرسالة الإسلامية، وإن كان بدأت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله واستمرت بالحسين عليه السلام بثورة الحسين، فهو إن شاء الله يكملها حين ظهوره عجل الله تعالى
وقوته. بحول الله وقوته. أحسنتم أخ محمد، يعني هذا اللي تفضل بالسيد كان إجابة شافية وتعقيد من عندكم مداخلة على الإشعار الأديان الأخرى بضرورة ظهور المهدي.
كما قلنا أن المهدي عليه السلام، يعني النصوص الواردة في التوراة والإنجيل لمن أراد أن يبحث بحثا مستوفيا سيكتشف أن الشخص المبشر به في الكتب السابقة هو نفسه المبشر به من قبل محمد صلى الله عليه وآله. يعني هو الحسين ابن فاطمة من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، الحسين الذي يتعرض إلى مأساة ويظلم ويستأصل، ولكن الله تعالى سيكون معه وسيرزقه ذرية، ومن هذه الذرية شخص تطول أيامه يجري الله تعالى على يده هذه النهاية المشرقة.
أحسنتم سيدنا. سيدنا الجليل، هنالك تساؤلات كثيرة فيما يخص دعنا عن الموعد أو موعد أو الظهور وعلائم الظهور، ولكنه العلائم الموجودة بالوقت الحاضر هل تتناسب إلى حد ما مع ما ذكر من الروايات بالنسبة إلى ظهور الإمام الحجة عليه السلام؟
في الواقع يعني حين ندرس الواقع القائم من خلال ما الكم الهائل من الروايات التي تتحدث عن علامات العصر الذي يظهر فيه الإمام عليه السلام، نجد أن هذا العصر بمجموعه أقرب ما يكون إلى المهدي، ظهور المهدي، ولكن لا نملك أن نقرر أن هذا العصر في هذا العصر سوف يظهر، يعني لا نملك ذلك، وإنما هي رجاءات يتحرك بها الإنسان أو يتحدث بها الباحث، يرجو أن يكون هذا هو الزمان، أما لا نملك أن نقرر هذا الأمر تماما، لا نملك.
بقية أو قسم من الأديان الأخرى كاليهودية مثلا، حين حدثت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 توقعوا تماما أنه هذه هي البداية في ظهور الرجل المغير للتاريخ، واللي احنا هو في قراءة أنفسنا هو المهدي، وكذلك بقية
الحركة يعني في ساحة المسيحيين واليهود الذين يعتمدون الكتاب المقدس، أسفار العهد القديم بالنسبة لليهود والأسفار العهد القديم والجديد بالنسبة للمسيحيين، هؤلاء منذ نشأة الحركة الصهيونية الحديثة على يد هيرتزل أدخلوا هذا النوع من الثقافة، واعتبروا حركتهم حركة تمهيدية لهذا الرجل من ذرية إسحاق
دون ما تشخيص.
هم يعتقدون أن المنقذ من ذرية إسحاق ويظهر ليطبق التوراة، يعني يدعو إلى دين موسى. هذا المعتقد تبنته الحركة الصهيونية واستطاعت أن تكسب عددا كبيرا جدا من القسسة والمسيحيين من المسيحيين والمثقفين ورجال السياسة أن قيام إسرائيل أن يكون مقدمة لظهور المسيح المنتظر أو المنقذ المنتظر. واليوم العالم بعد 100 سنة تقريبا من هذه الحركة يشهد تطورات واسعة جدا وإعلام كبير وواسع، ولو اطلع هناك دراسات على مستوى الدكتوراه تكشف عن هذا الجهد، يعني المشروع اليهودي أو الصهيوني في إسرائيل مرتبط بهذا عندهم، يعني يعتبرون أن هذا مقدمة لظهور المنقذ من خطهم. طبعا هذا بحد ذاته يفتح لنا باب أن المسألة ليست بعيدة، لأن هؤلاء جادون في مشروعهم، والروافد أو العناصر أو الجماعات التي تؤيدهم في هذه القضية كبيرة جدا، بل هناك دول كبيرة تؤيد هذا المعنى، فهي على ذات الجانب على القضية تملك تأثيرا كبيرا في الساحة المعاصرة. هل يا ترى هذا سيكون مقدمة مباشرة، وفي المقابل حينما تحرك العالم الإسلامي وتحركت الجماعات الإسلامية أيضا لصحوة إسلامية واسعة، هل يا ترى هذا الأمر يرتبط بالإمام؟ لا شك، يعني نحن حينما نستقرأ الساحة الإسلامية عموما لا نجد، نعم نجد هناك حركات باسم المهدي عليه السلام، ولكن هذا عبارة عن رجاء، لا نملك أن نؤكد أن هذا التحرك يرتبط بنحو تقديم، لا نحن لا نملك ذلك، يعني في الحقيقة الساحة أو هذا الحدث العالمي الذي بشرت به الأنبياء، هذا المستقبل السعيد، هذا نحن لا نملكه، الله تعالى يملكه، والله سبحانه وتعالى يعرف وقته. يعني أخفى، يعني هذه الساعة التي تحدث عنها القرآن الكريم وأنها ساعة عذاب على مجاميع من البشر، وقفت موقفا سلبيا من المشروع النبوي، وهي بنفس الوقت يوم انتصار للمؤمنين. الله أخفى هذه الحقيقة حتى في النصوص التوراتية والإنجيلية، أن هذه أيضا ساعتها أخفيت. يعني هؤلاء على الصعيد المسيحي واليهودي أيضا لا يملكون أن يقرروا إلا اللهم أن يبرزوا شخصا ليس إلهيا، شخصا هم يصنعونه أحد أعضائهم ويقدمونه للعالم على أنه المسيح
كما يحاول البعض
أنه المسيح المنتظر. فبالتالي هذا موضوع ثاني. يعني أما هذا الشخص الإلهي الذي ادخره الله تعالى وحسب معتقدنا هو محمد ابن الحسن العسكري الذي سيظهر مع عيسى، والحركة الصهيونية أو اليهود لا يؤمنون بعيسى ابن مريم، وإنما يؤمنون بمنقذ من ذرية إسحاق ولكن لم يولد بعده. فبالتالي يعني هذا الوضع السياسي المتشابك والواقع المضطرب هو واقع يعني ممكن أن يستقرئ الإنسان فيه إرهاصات، فيه مقدمات، لكن لا نملك أن نقول بيقين وبجزم أن هذا الواقع سوف ينتهي إلى الإمام،
وإن كانت هي النظرة نسبية بهذا المجال.
نعم.
يعني هم يرون شكل، أو فيما بعضهم البعض يرون أن الشخص المقرر أو الشخص المعتمد أو الشخص الذي يتأهل لهذا من نظرة اليهود شكل، نظرة المسيحيين شكل، فيما بينهم اليهود أيضا يختلفون فيه، بس هو من حيث الأساس متفقون على ظهور فرد أو شخص يحمل هذه المرحلة.
كما قلنا يعني على مستوى نهاية العالم بأي شكل ستكون، هل ستكون على مستوى الشر والانحراف والفساد، يعني العالم سينتهي إلى هذا؟ لا، الوثائق الدينية تؤكد، القرآن والتوراة والإنجيل كلها تؤكد أن نهاية العالم ستكون نهاية يرثها الصالحون، يرثها المؤمنون، هذه مقررة عند الجميع. أما من هو الشخص الذي يجري عليه هذا الإرث وهذا الحدث؟ أيضا كلهم يتفقون على أنه من ذرية محمد، ولكن كما قلت يعني التوراة والإنجيل نجد فيها نصوص تتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، ولكن أهل الكتاب أنفسهم لا يفسرونها. إن اقتنعوا أنها في النبي صاروا مسلمين، وإن اقتنعوا أنها في أهل البيت صاروا شيعة، كما نجد في تاريخنا كثير من الباحثين المسيحيين واليهود تحولوا إلى الإسلام وإلى التشيع بناء على هذه النصوص. فإذا مرة نتحدث عن عهد مشرق تنتهي إليه مسيرة الإنسان ومسيرة النبوات، هذا متفق عليه جميعا من الوثائق، أقول كمشروع نبوي ولا أقول كمسألة فطرية يتطلع الإنسان نحوها كأمنية وكأمل مقطوعة الصلة
متفق عليه
كمشروع نبوي. المشروع النبوي وثائقه الأساسية المعتبرة التوراة والإنجيل والقرآن الكريم تتفق كلها على أن هذا المشروع نهايته خيرة، ونجد والمشروع الإسلامي يتفق أنه من ذرية محمد من فاطمة، ولكنهم يختلفون هل أنه ولد هذا الإنسان أو لم يولد. الشيعة يعتقدون أنه ولد وهو الإمام الثاني عشر الذي غيبه الله تعالى كما غيب عيسى. عيسى أيضا غائب عن الأنظار، يعني غيبه الله تعالى أنجاه من ظلم الظالمين.
أحسنتم سيدنا. لدينا اتصال من الأخ حيدر توفيق، تفضل أخ حيدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا أنا بشر عبد الكار مو أخ حيدر.
العفو، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
السيد اللي جالس مقابلك، ونحن نشكركم على هذا البرنامج القيم اللي من خلاله توصلون معلومات الإمام المهدي لكافة الشباب الموجودين بالنجف وبالعراق، أعم بعد أكثر،
وهذه واجباتنا تجاه
معكم. وهو أنه من تفضل السيد بالكلام عن الإمام المهدي ومخططات إسرائيل أو الصهيونية لإبطال هذا المشروع النبوي وما تعمل لصد الإمام المهدي. فما فهل تسعى دولة إسرائيل مثل لاحتلال العالم حتى تفشل مخططات الإمام المهدي؟ وإن كان هذا صحيح فما تنظرون لوجود القوات الأمريكية التي متصلة بإسرائيل في العراق؟
يعني قصدكم كاظم أنه هل هذا يأتي في جملة مخططات الصهيونية؟
نعم هذا هو السؤال.
واضح جدا، واضح جدا، واضح جدا، واضح جدا، واضح. شكرا جزيلا.
كما قلنا أن يعني حدث النهاية المشرقة للعالم هذه لا يمكن، لا نملك أن نقررها الآن، وبالتالي هذه ساعتها لا يعلمها إلا الله تعالى. يجري عبارة عن أحداث سياسية، هذه الأحداث السياسية لها منطقها ولنا خطابها، خطاب خاص معها، فيختلف الأمر تماما. يعني لا ينبغي أن نربط هذه بهذه. أحسنتم. إذا أردنا أن نكون موضوعيين ودقيقين لا ينبغي أن ننظر، يعني حينما نواجه قضية ترتبط باحتلال العراق لها منطقها. يعني العالم اليوم لا يقبل بأن يحتل، أي شعب بالعالم لا يقبل أن يحتل بلده، وبالتالي ينبغي أن يتحرك أهله مثقفوه وعلماؤه وكل مواقع هذا البلد على أن يفهموا أن البلد لا ينبغي أن يحتل. فهذه المسألة لا ترتبط بشكل مباشر مع النهاية المشرقة. يعني لكل حالة ولكل موضوع خطاب ومنطق خاص بها.
أحسنتم. لدينا اتصال من الأخ كريم الزاملي. تفضل أخ كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أتمنى العالم الإسلامي والأمة الإسلامية وسماحة العلماء وسماحة السيد والسادة العلماء والعالم الإسلامي بمناسبة ولادة نور الوجود السيد وسيد الوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المناسبة. ومن سماحة السيد نطلب منه أن يوضح لنا أفضل الانتظار، أفضل طرق الانتظار الإمام الحجة بن الحسن عجب الله تعالى فرجه.
والمقصود بطرق الانتظار يا أخ كريم؟
نعم
واضح أن الآن أجيب على سؤالك. كما بينا أن المهدي عليه السلام يرتبط بنهاية العالم، فنحن كمسلمين ويشاركنا المسيحيون ويشاركنا اليهود، يعني أهل الديانات جميعا يشاركوننا أن خط الأنبياء هو المنتصر في النهاية. ونحن من موقعنا كمسلمين إذا أردنا أن نربط أنفسنا بالإمام سلام الله عليه فهو أن نربط أنفسنا بكتاب الله أولا، نتعلمه ونعمل بالتكاليف التي حددها إلينا، ثم أيضا نرتبط بسنة النبي صلى الله عليه وآله، بالعلماء الذي بأهل البيت سلام الله عليهم، بالعلماء الذين حملوا تراثهم، من أجل أن نعمل بها بثقافة هذا المشروع. هذا المشروع الذي سوف يظهر الإمام في نهاية الزمان ويحقق لنا الدولة العالمية هو والمسيح سلام الله عليه، فعلا احنا مطالبين اليوم ان ينعكس ايماننا بهذا المشروع. يعني انت مطلوب من عندك اليوم ان تؤمن بهذه النهاية المشرقة وتنتظر الإمام سلام الله عليه، تنتظر ظهوره، تهيئ نفسك له، تنتظر المسيح عليه السلام باعتباره وزير للإمام سلام الله عليه. ولكن الناحية العملية تنظر إلى واقعك، تنظر إلى واقعنا، فنصعد من ثقافتنا الدينية، نزيد من ارتباطنا بالقرآن الكريم، نزيد من ارتباطنا بأهل البيت سلام الله عليهم، نستفيد من ثقافتهم ومن علومهم لبناء أنفسنا بناء صالح، ولبناء الأمة بناء صالح، وأيضا لبناء الدستور. هاي اليوم احنا كعراقيين على الساحة مهمتنا الأساسية تدوين دستور من أجل أن تكون دولتنا دستورية عادلة. وهذا العدل من أين يأتي؟ العدل يأتي من مضامين الدستور. أنه يعتمد يقرر مبادئ العدل ويقرر أحكام عادلة في القضايا المختلفة، يقرر مصادر تفيض بالعدل في أحكامها حتى يستفيد منها القضاة والحكام. ثم أيضا الوثيقة واحدة لا تكفي، قد الشعب يصوت على وثيقة عادلة ولكن لا يوجد الإنسان العادل الذي يشغل موقع هذا الموقع أو ذاك لينفذ العدل، فإذا بحاجة إلى الإنسان العادل.
آلية تطبيق
ليس فقط آلية تطبيق، وإنما نحتاج إلى نفس صالحة، نفس صالحة أمينة حينما تكون في أدنى موقع في الدولة أو أعلى موقع في الدولة، تكون أمينة مع مواد الدستور، أمينة مع وظيفتها، تنجز وظيفتها على أتم ما يرام ويختفي الغش من 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 حياتها. إذن نحن اليوم إذا ارتفعنا في مستوانا الأخلاقي والعلمي وراح يرتفع مستوى الأمة، راح أيضا راح تكون الدولة تبعا لهذا لوجود هؤلاء الصالحين أيضا دولة صالحة بدستورها، وبالتالي اقتربنا من الإمام أكثر وصرنا لائقين بذلك العهد، فلو ظهر نحن مهيئين تاما.
أحسنتم هذا تحليل موضوعي وحكيم وعلمي في الواقع، ونتمنى من كل أخواننا المشاهدين الاقتداء بهذه التوجيهات والتهيئة، قبلها التهيؤ ثم التهيئة إلى هذا الموقف، الموقف المشترك العظيم الذي نركن له والذي نتوقعه والذي نؤمن به إيمانا وليس عاطفة، وهو ظهور المهدي عجل الله فرجها. حسنتم، لدينا اتصال من الأخ عصام، تفضل أخ عصام.
السؤال الأول بلي. أنه ما الربط بين فساد الأمة وخروج الإمام؟ هل أنه لابد الأمة أن تفسد حتى يخرج الإمام أو لا يخرج على إصلاح أو يزيد الإصلاح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من مقصود بالكذابين ولماذا خروج الكذابين؟ هذا يعتبر تشويش ضد الإمام، المفروض أنه لا يخرج الكذابين مثلا، شنو العلاقة؟ وشكرا.
شكرا جزيلا لك.
للسؤال الأول، يعني الحديث يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر الله تعالى رجلا من ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. امتلاء الأرض ظلما وجورا، هذا واقع حال البشرية حينما تعرض عن منهج الله تعالى، حينما يعرض الناس عن العمل بكتاب الله تعالى وبدين الله تعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا وجود الفساد يدل على إعراض الناس في الحقيقة، ولكن إلى جانب هؤلاء هناك فئة صالحة، هناك أناس بمستويات مختلفة من مواقع مختلفة بنت مسيرتها على كتاب الله وسنة نبيها. هذه الفئة حينما يظهر الإمام سوف تكون المادة الأساسية التي يتحرك بها الإمام في مقاومة قوى الشر والفساد والانحراف وينصرها الله تعالى. وبالتالي إذن المسألة ليست مسألة إذا كثر الفساد إذن سوف يظهر الإمام، لا، هذه مسألة لا يوجد نوع من الـ من الـ من الارتباط، وإنما واقع حال البشرية إذا أعرضوا عن ذكر الله تعالى بقوا معرضين وحاصروا أهل الحق محاصرة. طبعا في توقع الوثائق الإلهية، يعني القرآن، الكتب الحديث التي تروي حديث النبي من طريق أهل بيته أو تروي حديث النبي من قبل الصحابة من السنة، تتحدث عن وضع مستقبلي أنه يظهر فيه أناس ينتحلون اسم المهدي كذبا وأيضا ينتحلون اسم المسيح كذبا. هؤلاء هم مسؤولون عن هذا الأمر، وقد يوجد لهم أنصار في ذلك، وأهل الحق سوف يمتحنون دعاواهم وينكشف أنهم على باطل، ولكن قد في أحيان معينة قد هؤلاء الذين انتحلوا موقع الإمام أو موقع المسيح كذبا وزورا قد تكون معهم قوى كبيرة، قد تكون معهم أجهزة إعلامية كثيرة فتؤثر بقدر إعلامها وقد تحاصر الحق. وفي مثل هذه الحالة يحتاج الواقع إلى الشخصية الصادقة لإظهار الحق، ففي قبال المسيح الكاذب يعني المسيح الدجال يعني هو شخص يظهر يدعي أنه عيسى بن مريم، يدعي أنه المسيح، يدعي أنه المسيح الموعود وليس عيسى بن مريم، يدعي أنه المسيح الموعود، وهذا طبعا ادعاء باطل وادعاء كاذب. نحن ننتظر عيسى بن مريم، وهذا حينما يوجد يظهر وتظهر معه قوة كبيرة في العالم تسنده، طبعا قد يفتتن به الناس، فهنا تأتي الحاجة إلى ظهور المسيح الصادق حتى يفضح كقوة رادعة كقوة فاضحة تفضح، لأن هذا الرجل حينما يدعي أنه المسيح ويلبس على كثير من المسيحين أنه هو المسيح رح يطالب بمعاجز، وبالتالي لا يملك شيئا في ذلك، فيستخدمون القوة. وعلى كل يعني ظهور الكذابين مسألة أيضا راجعة إلى الناس وليس راجعة لنا، يعني حينما يظهر كذاب يدعي أنه المسيح قد يفشل في أول عملية الظهور له، ولكن قد يظهر كذاب وراءه قوى كثيرة فتنتشر دعوته، حينئذ هنا الله تعالى من باب لطفه قد يجعل ذلك سببا لظهور المسيح الصادق، لظهور عيسى. هو عيسى ذاك الوقت قد يظهر ويحاصر، حينما يقاوم هذا الكذب يحاصر يقتل، هو يحاول الآخرون أن يقتلوه، وبالتالي يحتاج إلى من ينصره، فيظهر الله تعالى المهدي سلام الله عليه المؤيد إلهيا حتى يفك الحصار عن المسيح ويفك الحصار عن القوى الخيرة وينطلق لمقاومة قوى الشر وقوى الكذب.
تحليل صائب وتحليل موضوعي فعلا، وهذا لا ينفي وجود نوع من الصراع بين الكفتين، كفتا الشر والخير.
نعم
صراع قائم من بداية الحياة، والله سبحانه وتعالى جعلهما في ذات الإنسان وفي نفس الإنسان، يحملهم شر وخير. أما متى تتغلب كفة الشر والعياذ بالله، هذه عندما النقاط اللي تفضلت
بها متفقون عليها أن النهاية المشرقة للخط لخط الأنبياء، هذا منتهي من عنده
بعدما
وإلا ما يجوز قبله قد تحصل أحداث، وقد تحصل أحداث منحرفة وأفكار وفتن لا يملك الإنسان العادي ولا الجماعة المحدودة أن تقف في وجهها، فهنا تحتاج إلى إنقاذ إلهي.
وما يجعلنا شنو أنه ننأتها بالظلم والجور، أنه يعمل
أكيد
الظلم والجور
بهذا أحسن. ولذلك إحنا لو درسنا حركة الأنبياء السابقين، نلاحظ مثلا عيسى موسى.
نعم.
موسى الله سبحانه وتعالى بعثه منقذا لبني إسرائيل.
نعم.
يعني بنو إسرائيل كفئة ذاك الوقت تنتسب إلى يعقوب، تحمل التوحيد الإبراهيمي، تحمل توحيد يعقوب. كانت محاصرة من قبل المجتمع المصري.
نعم.
ووصل بهم الحصار أن يقتل أبنائهم، يذبح أبنائهم ويستحيا نساؤهم. فهنا الله سبحانه وتعالى بعث موسى لينقذ بني إسرائيل من هذا الظلم المهين. تفضلوا.
لدينا اتصال سمحت السيد من الأخ سمير أحمد. تفضل أخ سمير. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام
وبركاته على سماحة السيد.
تفضلوا أهلا مرحبا.
السلام ورحمة الله.
يهنئ الإمام الحج عبد الله فرجه والمراجع العظام والعالم الإسلامي مناسبة ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. وسؤال، توجد رواية عن علامات الظهور.
نعم.
تقول أن هنالك ثلاث رايات تفترض في العراق.
نعم.
ما مدى صحة هذه الرواية؟
نعم.
وشكرا
لك أخ سمير.
يعني نحن مع علامات الظهور، مع الروايات التي تتحدث عن العصر، عصر ما قبل الظهور، عندنا اتجاهات. هناك من ينطلق من هذه الروايات ويطبقها على الواقع ويقول المهدي بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. لا نملك قرارا في ذلك، لا نملك يقينا في ذلك تماما، لا نملك، ليس أكثر من اجتهاد، واجتهاد لا ينبغي الإنسان أن يعلق عليه كثير تماما، لأنه مسألة ما عندنا دليل في ذلك. صحيح قبيل عصر الظهور تصطلع ثلاث رايات بالعراق. فإذا بعث المهدي، إذا ظهر المهدي بالحجاز بعثت له بالبيعة فتصفو له، هذه رواية موجودة ونطمئن لها، ولكن هل هذا العصر هو اليوم؟ لا نملك ذلك. نحن لا نستطيع أن نقول أن العصر هو هذا والرايات هي ألف وباء وجيم. هذا لا نملكه.
أحسنتم التحليل الصائب هذا لما ورد بسؤال الأخ المستمع. من الممكن استنتاج نقاط ثلاث أو أربع بضرورة توحيد فكرة انطلاق التهيؤ إلى واستقبال الشخصية المنتظرة من وجهة نظرنا أو من وجهة نظر ونأجلها لحين استماع الاتصال من الأخ نور حسين. فضل أخ نور حسين. أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله الروايات تخبرنا أن المهدي عليه السلام أصحابه هناك 313 عدتهم عدة أصحاب بدر أو أصحاب طالوت. هؤلاء طبعا ليس كل الجيش، وإنما الرواية تقول هؤلاء هم القادة الذين يعتمدهم الإمام عليه السلام لتدبير الأمور، يكون مستواهم العلمي مستوى بمستوى مراجعنا اليوم، المراجع الذين نجد يعني نلمس فقاهتهم ونلمس طهارتهم براءتهم حكمتهم رشدهم. فحينما يكون عندنا 313 إنسان بهذا المستوى يديرون شؤون العالم، هذا يكون في الحقيقة ثروة تكون، يعني لأنه الحكم العادل بحاجة إلى جهاز عادل. إذا جهاز يفهم الرسالة، يفهم القانون، يفهم تطبيقاته، وأمين أيضا عليه، فإذا ما ورد من عدد 313 إنما هو خصوص القادة، أما بقية الجيش فعشرة آلاف
التابعون طبعا.
ولكن كما قلت نحن لا نملك في هذا الموضوع أن نقرر شيئا، نحن هكذا نستطيع أن نتحدث، نقول أن الوجود أو الجماعة التي تؤمن بالمهدي كحقيقة واقعة هم الشيعة، شيعة أهل البيت. شيعة أهل البيت هم الذين تابعوا أهل البيت، تعلموا على يدهم، حملوا علومهم، وآمنوا بالمهدي حين ولد، ومرت عليهم سنوات الغيبة وقرونها وبقوا مصرين على هذا الإيمان. هذه الجماعة وامتحنت، سخر منها الناس، سخرت منها الجماعات، أن هؤلاء انظروا إلى هؤلاء يعتقدون بإنسان ولد قبل 1100 سنة، رغم هذه السخرية ورغم هذا الاستهزاء بقوا مصرين على الإيمان بالإمام سلام
ليس بشكل عاطفي،
فهؤلاء في الحقيقة طبعا يعني آمنوا على أساس علمي ويستطيعون أن يردوا كل شبهة توجه إلى هذا المعتقد. يعني هم في الحقيقة الشيعة هم ورثة المشروع النبوي، ورثة هذا العلم الذي أخذوه عن أهل البيت سلام الله عليهم. فهؤلاء بمجموعهم هم الفئة الصالحة
إن شاء الله.
في تقديرنا الفئة الصالحة التي المرشحة لأن يتحرك بها المهدي سلام الله عليه ليعمر الأرض، ليملأها سلام، ليملأها رحمة، ليملأها حكمة. العذاب عذاب إلهي، الله تعالى ينتقم من كل ظالم وينتقم من كل قوى شرير، قوى الشر، قوى الانحراف، الله تعالى ينتقم منها كما انتقم من قوى الشر في الأقوام في الأمم الماضية. فنحن إذا فيما يتعلق بجيش المهدي عليه السلام وبالقادة إنما هم الشيعة، الشيعة وعلماؤهم ووجوههم ومثقفوهم الذين سوف يعرف العالم منهم كما رأينا اليوم. اليوم العالم لم يعرف من المرجع المعاصر الله يطيل بعمره آية الله العظمى سيد السيستاني إلا الخير لكل طوائف العراق، يعني حتى رشح لجائزة السلام لجائزة نوبل السلام من قبل مسيحيين في الحقيقة. فهذا رقم، وستر الأرقام إن شاء الله في المستقبل. يعني اليوم الشيعة يعرضون في العراق إلى ذبح، مع ذلك الموقف موقف صابر
وهم ثابتون
ولا ينطلقون برد فعل. هذا يكشف أن هؤلاء جديرون حينما يستلمون مواقع الأمور سوف لا ينطلقون من رد فعل، سوف لا ينتقمون، وأنما يتحركون لإعمار الأرض وإعمار الإنسان وخدمة الإنسان. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن يكون هذا الحدث السعيد في أيامنا. هذه أمنية ولا نقرر أمرها بأيدينا، لأن هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله
والحمد لله رب العالمين.
كان بودنا أن نستمر معكم في هذا الحديث الشيق الممتع المفيد الضروري جدا، وخاصة في هكذا ظروف، ظروف عصيبة نمر بها، إن كانت الظروف السياسية ولا الاجتماعية ولا حتى العقائدية. أحسنتم
أحسن،
ونتمنى من الله لقاءات أخرى معكم.
أحسن الله لكم ووفقكم الله تعالى لخدمة أبناء هذا البلد وخدمة أيضا هذه الجماعة المستضعفة التي تحمل تراث أهل البيت، أن تنشروا تراثهم إلى أبنائهم وإلى أبناء جيرانهم، حتى يعرفوا أن هذه الفئة لا تملك إلا النور وإلا الخير وإلا الرحمة لها ولغيرها.
نسأل الله التوفيق على هذا الطريق وهو طريق أهل البيت، ونسأل الله أن يجعلنا مستمرين بحمل هوية أهل البيت. أعزائنا المشاهدين، نشكر حسن متابعتكم أو حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.